الأفضل والأوج لما في ذلك من الائتلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. سامع قوله إن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد والنهي واحد. طيب ثم شيء آخر أيضا، لا لا في نفس الحديث. طيب ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو المنهي عنه عندهم، ولو توضعت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه، مع أنه لم يرد في السنة أن امرأة توضعت أو تطهرت بفضل طهور الرجل. تمام. من هنا نأخذ أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لإيش؟ للخطأ، مهما بلغ من العلم فإنه عرضة للخطأ. طيب يا أحمد، هناك كليب صغير، كليب صغير ولغى في إناء، فما الحكم؟ طيب الماء ينفس ويراق، يراق ما في نجاسة، ريقه ما ظهر أثر في الماء، يراق. طيب يوصل الإناء صغير يشرب اللبن، ولو كان كيف يوصل؟ سبع مرات أولهن بالتراب. طيب حتى وإن كان صغيرا ما يمكن يضاف إلى أل، أو إذا دخلت عليه أل. نعم. طيب إذن الدليل العموم، الدليل العموم، وحسنا فعل الأخ أحمد قال الله أعلم أنه يدخل في العموم، لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنية عند كثير من الأصوليين لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصا. طيب على كل حال الصواب ما قال، حتى وإن كان جروا صغيرا فإنه لا بد من أن يوصل الإناء لسبع غسلات، إحداها بالتراب والأولى أول. وردت قصة غريبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسوله. قل يا أين أنت؟ لا أنت أربعة شهور، هو أنت.
فالأعرابي الذي دخل المسجد فبالك طائفة من المسجد فنهر الصحابة،
أعرابي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد
فنهر الصحابة.
طيب وجه دلالته على أن الأعراب أهل جفاء وجهل بحدود الله،
كونه بال في طائفة المسجد،
كونه بال في طائفة المسجد. تمام. لو وقعت مثل هذه القضية ماذا تفعل أنت؟
أصبر حتى ينتهي ثم أكلم،
ثم تطهر المحل وتخبر الأعرابي
بحكم.
أحسن. تمام، هذا هو الصواب. طيب هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حين زجروه هل هم على صواب؟ أسألك.
ليسوا على صواب.
ليسوا على صواب. الدليل
كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم على غير ذلك،
كونه نهاه، لكن هل قال لا تنهوا أو لا تقطعوا عليه بوله؟
لا
يعني قال لا تزلمون.
الثاني.
طيب، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في عدم المبادرة بنهي، وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة، لكن أشار إلى علة تدل على أن الأفضل عدم المبادرة، حيث قال لا تزلموه لأن هذا مفسد. أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، المناقشة ربما تفتح علينا أشياء ما كنا نذكرها في الدرس، هذه أظن لم نذكرها، لكن على كل حال مفهومة. طيب، هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ أين؟ هل فيها دليل؟ هل في الحديث دليل؟ منين تعرف؟
إرهاقه بذنوب من الماء.
إيش؟
إرهاقه بذنوب من الماء.
إرهاقه
بذنوب من الماء.
ما يصلح هذا التعبير. ما في دليل.
أن يضع عليه ذنوب من الماء.
إيش؟
أن يضع على المكان الذي فيه نجاسة ذنوب من الماء.
يضع عليه ذنوب من الماء. والماء في وصل الذنوب. لأن يضع ذنور الماء معناه يجب الدلو يقعد فوق
يصب عليه
يصب عليه. طيب، هل فيه دليل على أنه واجب؟ من أين تعمل؟
أن المساجد
لا ما هو تعليل، أنا أقصد دليل
مبادرة الصحابة. مبادرة الصحابة في
النهاية التزيل. لا أنا أسأل، هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النجاسة؟ هذا السؤال. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه ذنوبا من ماء. طيب، وهذا الأمر هل يدل على أنه فرض كفاية أو فرض عين؟ طيب، وجه الدلالة. فلو كان تمام. طيب، هل في الحديث دليل على رد قول من يقول إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟ علي إذن ليس فيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ليس فيه دليل، لأن الجواب عن ذلك أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام
أراد المبادرة.
أمر بإراقة الماء عليه للمبادرة في تطهيره، لأن الناس محتاجون للمسجد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تذكر هذه في إزالة النجاسة، فهنا ذكر حديث أبي قتادة وحديث أنس، فما المناسبة؟ من؟ سليم؟ إيه؟ لكن ما مناسبة في ذكر في ذكرها في باب المياه؟ يعني المناسبة أن الماء هو الذي تزال به النجاسة. نعم، يقول ما وجه المناسبة؟ أن الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الأرض أو على غيرها. في حديث أبي وقد الليث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء، يعني قال وش القاعدة؟ لأن يعني القاعدة تعرف القاعدة كلمات مختصرة معانيها كثيرة. ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع وانفصل، من حي فهو كميتته طهارة وحلا، عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه هو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه فهو طاهر، إذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حراما فما قطع منه فهو حرام. ولنسأل الآن ما قطع من الآدمي. نعم، حرام. طاهر أو نجس؟
طاهر.
لماذا؟ علم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
علم.
السلام عليكم، لأنه في الأصل طاهر.
تعليل كمان،
لأنه لا يجوز أصلاً أن يقطع من الأدم.
نعم، أين؟ أين؟ لأن ميتته طاهرة، صح؟ لأن ميتة الأدم طاهرة، فما قطع منه فهو طاهر. وكذلك على القول الراجح من فصل منه من غير الأذى والقدر كالدم والقيء وما أشبه ذلك فإنه طاهر، أما الأذى والقدر وما خرج من السبيل فإنه نجس كما مر. الآن يأخذ منها شيئا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء. والعلماء رحمهم الله ذكروا الآنية هنا أي في باب الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة، مع أن الأطعمة إنما تقدم في الأواني والأشربة تقدم بالأواني، لكن ينبغي أن يذكر الشيء عند أول مناسبة له، وأول مناسبة للأواني هو باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن الإحاطة به إلا بإناء. فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطهارة، هذا هو السبب، وإلا فلها صلة قوية بباب الأطعمة وباب الأشربة. والأصل في الأواني الأصل الحل، أي إناء تشرب به أي إناء تأكل به فالأصل فيه الحل، إلا ما كان ضارا فإنه حرام، يعني أو إن شئت فقل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا أعم، إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه حرام، وإلا فالأصل الحل. ولهذا لو أن الإنسان شرب بإناء من خزى وقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. فإذا قال هو أين الدليل على أن الشرب بالخزى حلال؟ قلنا عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم هو الدليل. طيب أكل أو شرب في إناء من الماس، الماس غالي جدا، أكل فيه فقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا حلال، الأصل الحل إلا ما قام عليه الدليل. مما قام عليه الدليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدمي، مثل أن يجد قمة رأس لآدمي فيستعملها إناء فهذا حرام، لأن الآدمي إيش هو؟ محترم، وإن كان طاهرا لكنه محترم، فلا يجوز اتخاذ عضو من أعضاء الآدمي آنية لاحترامه. ومن ذلك أيضا أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب. الدليل حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسماء المنافقين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا، لا ناهية، والدليل أنها ناهية وليست نافية حذف النون علامة الجزم. نعم. وقول في آنة الذهب والفضة أي أوعيتهما. ولا تأكلوا في صحافهما أي صحاف الذهب والفضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته غالبا بيّن الحكمة فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا التعليل يعني أنكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف إلى أن تأكلوا وتشربوا في آنة الذهب والفضة. هذا لمن؟ هذا يتمتع به الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. أما أنتم فأجلوا المسألة، أجلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين، وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمن الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم يأكلون في شرابها في صحاف الذهب والفضة، ويشربون أيضا في أوانيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا الأكل والشرب في هذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن. هذا هو التعليل المنطبق المضطرد. وأما تعليل بعض العلماء بأن هذا يوجب تضييق النقدين على الناس، لأن النقدين من الذهب والفضة، من الذهب يسمى دينار، من الفضة درهم، قالوا لو أنها جعلت أواني لضاقت النقود على الناس. وبعضهم يقول لأننا لو جعلنا هذه الأواني، لو استعملنا هذه الأواني لانكسرت قلوب الفقراء، وهذا أيضا تعليل عليه، سنبين إن شاء الله ذلك. ومنهم من قال إن فيه خيلاء وسرفا، وهذا أيضا منتقد. طيب، أما الأول هو التضييق، فيقال يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس الذهب والفضة على الرجال والنساء، لأن ذلك إيش؟ يضيق النقدين على الناس، ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد. ومعلوم أن الذهب حلال للنساء وأن الفضة حلال للرجال. الذين يقولون إن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، نقول إذن حرم كل ما ينكسر به قلب الفقير. إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني أو أمير أو وزير، قل هذه حرام، لأن الفقير يقول ليش هذا يركب على سيارة بيوك وزين وطيبة وأنا ما عندي إلا مزدة متكسر، ينكسر قلبه لا شك، أليس كذلك؟ إذن حرم على هؤلاء ركوب ذلك. البيوت أيضا، رجل بيوته عشاش والثاني قصور فخمة مشيدة، حرمها. أيضا اللباس، رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباسه من أفخر اللباس المباح، يقول أيضا حرمه، لأن هذا ينكسر به قلب الفقير ولا تقول به. فقعينا السرف والخيلاء. السرف والخيلاء قد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشد. الأواني من الماس والجواهر النفيسة التي هي أعلى من الذهب والفضة أشد خيلاء وأشد إسرافا، ومع ذلك لا تحرمها لذاتها. والذهب والفضة محرم لذاتها حتى وإن كان فنجانا، وهذا الرجل عنده ملايين الملايين لا يعد سرفا ولا يهتم به، يقول هذا حرام. إذن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي العلة المضطردة التي لا تنفق. من يستطيع أن يقول إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع. أما في الدنيا فيقول إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه العلة العلية. سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث أنه كان في بيته أو في قصره، فجاءه دهقان من الدهاقين نعم دعا بماء فجاء الدهقان إليه بماء بإناء من فضة فأخذ الإناء ورماه به رمى الدهقان به وقال للجماعة اللي عنده إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وانتبهوا لقوله إني نهيته أن يسقيني فيه لأن سيترتب عليها مسألة إن شاء الله تأتينا. المهم أن حذيفة حدث بهذا الحديث بهذا السبب وربما حدث به في مكان آخر لا أدري لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث فوائد: أولا تحريم آنية الذهب والفضة لأن الأصل في النهي التحريم ولأن في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيهما فإنه حري أن يحرمهما في الآخرة لأن الله لم يبح ذلك لنا إلا في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة أو الأكل الكبير الكثير أو الأكل أو الشرب اليسير حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام وكذلك أيضا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه إيش فاجتنبوا. إذن نجتنب الأكل كله والشرب كله ما نأكل لا بقليل ولا بكثير لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بذكر العلة عند ذكر الحكم لأن ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب وكذلك يبين سمو الشريعة وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان. ومن فوائد الحديث جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب فقط فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب فإنه لا بأس به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس ولو كان جميع الاستعمال محرما لأتى بعبارة عامة حتى لا يبقى الأمر مشكلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتكلم الكلام فيدعه مشكلا على الناس لا بد أن يذكر شف لا تجيبه إلا الشيء الضروري. نعم الكلام عن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو سبق اللسان إيه لكن العلة الثلاثة. أما العلة التي ذكرها الرسول فهي العلة الحكيمة. نعم أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب حراما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال. ثم إن قول حذيفة رضي الله عنه إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني بها يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآن لكنه لا يستعملها في أكل أو شرب وهذا واضح. ولا ينبغي لنا إطلاقا إذا ذكر الشارع شيئا خاصا أن نعممه لأن ذلك يعني أننا ضيقنا ما وسعه الشارع ضيقنا ما وسعه الشارع ومعلوم أننا نتعبد بما دل عليه الكتاب والسنة لا نحجر على عباد الله. وهنا ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في غير الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. الاستعمال في الأكل والشرب حرام ولا حلال؟ حرام لا إشكال فيه، بل ظاهر النص أنه من كبائر الذنوب. الاتخاذ الخلاف فيه معروف، بمعنى يتخذ الإنسان إما زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها، هذا الخلاف فيه معروف. استعمال حكى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على التحريم، ولكن ليس بصحيح، ما في إجماع. وقد أنكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار هذا إنكارا عظيما، وقال إن السنة تدل على أن المحرم هو الأكل والشرب فقط، والقياس ممنوع ولا يصح. وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدل عليه الأدلة، وأن المحرم هو استعمالها في الأكل والشرب. وسيأتينا في حديث أم سلمة النهي عن الشرب في إناء الفضة، وأنها هي رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، يأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل. البول والغائب ما خرج من السبيلين. ايش الدخان؟ يقول كبير المزارعين، كبير المزارعين، ولكن الظاهر والله اعلم في هذا الحديث ان المراد به كبير الخدم. نعم.
الذهب
والفضة،
نصف الذهب
والفضة
الخالص، فما
اختلطت
بالذهب؟ يعني
هنا الذي يكون مخلوط بالذهب. اي نعم، هذا اذا كان مجرد لون فانه ليس حراما، لكنه ينهى عن دفعا للتهمه التي تحصل للانسان المستعمل، وايضا دفعا للاقتداء به، لان بعض الناس قد يقتدي به. أما إذا كان فيها شيء، يعني فيها طبقة بحيث إذا عرض على النار حصل منه شيء فهذا حرام. نعم. كيف ذلك؟ منتفات العبودية التذلل لها مهم صحيح. هي الخيلة بمعنى الخيلة، بمعنى الخيلة. نعم محمد.
صلى الله عليه وسلم ياخذها من بهيمه وهي حيه فهو ميت، استثنينا مسالتين، مساله المسك وفارته
ومساله الطريد. ايش؟ استثنينا
مسالتين.
نعم.
مساله المسك
وفارته
نعم.
والطريد، مساله المسك واضحه
انها خارجه من
الحكم،
لكن مساله الطريد يعني خرجت عن كونها
امينه
من حي الى كونها
صيدا. نعم. لا، هم اصلا يقطعون قبل ان تموت. لا، اذا بقيت حيه، لكن هي حين القطع حيه، فيها حياه مستقره. طريدة. نعم. ايش؟ لا، ربما انها تعدو بعض الشيء على ثلاث ارجل ثم يكمل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لباب الآن مناسبتان، فما هما؟ باب الآنية لذكره مناسبتها، فما هما؟ نعم. أين؟
أن الماء جوهر سيارة.
لا، مناسبتان يعني يذكر في محلين، له محلان يناسب أن يذكر فيه.
يذكر في الأطعمة
في باب الأطعمة والأشربة، وفي كتاب الطهر. طيب، مناسبته لباب الأشربة والأطعمة.
الأشربة والأطعمة.
نعم.
مناسبته ظاهرة يا شيخ.
ظاهرة.
لأن الطعام والشراب يعني يحتاج إلى وعاء يحمل فيه.
طيب، ولباب الطهارة؟
ولباب الطهارة أن الماء لما كان جوهرا سيالا يحتاج إلى إناء يحوي هذا الماء.
طيب، ولماذا اختاروا أن يجعلوا
في باب الطهارة؟ اختاره لتقديم الحاجة إليه.
أنهم يذكرون الشيء عند أول مناسبة له.
طيب أفهمت؟ طيب ما هو الأصل في الأواني؟ الحل. بس الدليل عدم الدليل على إيش؟ على التحريم. بارك الله فيك. وما هو الدليل الإيجابي؟ لأن هذا الدليل الذي قلنا عدم الدليل الإيجابي. هذا التعليل. ما يدل على أن الأصل الإباحة. أحسنت. هذه قلها بجزم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب إذن كل ما في الأرض فهو لنا إلا ما قام الدليل على منعه. لماذا حرم الشرب والأكل بعانة الذهب والفضة؟ عبد الله أفغاني. نعم، بأنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فهم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وأتركوا فيها، وأما نحن فلنا ذلك في الآخرة. واضح؟ طيب شوف سبحان الله، يعني تأمل، الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون، والمؤمنون في يوم القيامة يضحكون من الكفار. فمقابلات مقابلات دائما، هذه وهذه، لنا الآخرة ولهم الدنيا. طيب هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هنا ما حضرت؟ نعم الدليل. فنهى عن الشرب والأكل، فدل ذلك على أن ما عداه فهو جائز على الأصل. يعني مثل إنسان عنده إناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب أو من فضة. طيب علل بعض العلماء بالتعاليل في تحريم في مناسبة تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة والأكل بصحفيهما، اذكر واحدا منها. نعم، هل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ كيف؟
لأن أولا خلاف ما علل النبي صلى الله عليه
وسلم. طيب أنه خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل. ثانيا
قال في الطريق المحدين، وهذا غير صحيح، إن كان يسرى بالذهب والفضة لا يمنع. إذا قلنا طريق المحدين فنمنع أيضا الحلي الذي هو
إذا قلنا هذه هي العلة أيضا من أنا الحلي كذا. طيب لأنه يضيق. تعال الآخر.
الآخر شيء كي لا يضيق على كي لا يحسن الفقير.
نعم، لأن لا ينكسر قلب الفقير. طيب هل هذا سليم مستقيم؟
ها. لو بنى على هذا الشيء
لمنعنا من كل ركوبات السيارات الفخمة والقصور المشيدة وغير ذلك. طيب هام. ثالث نعم وإسراف. طيب وهذه العلة صحيحة؟ نعم. ليش؟ لا، هذا رد على الأول اللي قال الأخ. نعم صحيح. لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذهب والفضة لا يجوز الشرب بها مع أنه جائز، وأيضا الإسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصة في نعم كان سببا في سياق حذيفة لهذا الحديث، وهي تدل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. يا جماعه
حذيفة رضي الله عنه كان في قصره أو في بيته، فطلب أن يؤتى له الماء، فجاء من الماء في الدهقان فأخذ الماء ورمى
منه، جاءه بماء في إناء فضة. نعم
قال أعلم أني قد انحيته أن أسقيني فيه ثم ساق الحوض.
طيب، وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب ولا وإلا لكسرها. ذكرنا أن في هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الأواني على ثلاثة وجوه. يلا صالح،
هذا حرام،
ما سألتك عن الأحكام، أعطي الوجوه بارك الله فيك. استعمالها في الأكل والشرب، والثاني اتخاذها بدون استعمال كرات لجعلها في الوقوف زينة، والثالث ايش ذكرناه. نعم، استعمالها في غير الأكل والشرب. تمام، والمشهور من المذهب أن كل الثلاثة حرام، اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب، والصحيح أنها لا تحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ درس جديد. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني فيما نقله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش ناخذ الفوائد. طيب، في خطا صفحه 78 فوق تحت من فوق، ما هو والصواب أغلى. نعم صححتوا سطر 12 صححتوا. يلا يا هياب، أي صفحة؟ نفس الشيء الصفحة؟
نعم، سطر 13
شيء. 13
في خطأ في كتابة الخيالاء. الخيالاء كتب في الشيخ الخيالاء.
الخيالاء بألف؟
نعم
صح، هذا خطأ.
والسطر الذي بعده كذلك نفس الخطأ.
طيب يعد صالح
خطأ في التاريخ.
تاريخ؟ نعم 19 قبل ذلك خلاص. في حديث حذيفة ذكرنا أن فيه إيش فوائد غير ما سبق، لكن ما أدري ما الذي سبق إيش. نعم طيب، استدلنا بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها. مسعود معنا ولا رائع؟ ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب، لقوله فإنها لهم في الدنيا، واللام للإباحة، وإن شئت فقل للاختصاص، وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام. وذهب بعض أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، واستدلوا بقول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم عذبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة. ومن جملة ما ذكروا أنهم لا يطعمون الطعام وإطعام الطعام أعلاه الزكاة وتاركها لا يكفر، فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر إذا قيل إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها فالكافر من باب أول، وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع، والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود النصارى، قال فما، فأخبر بأننا سنركب ذلك وأكد ذلك. ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. كذلك أخبر أن الضعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وهذا المراد به استتباب الأمن، وليس المراد أن ذلك جائز. فالإخبار عن الواقع كونا وقدرا لا يدل على جوازه شرعا، فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونه ولا يبالون، ولكن هذا ليس إقرارا عليها، إقرار لهم عليها. فإن قال قائل إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا التقدير يجب أن ننكر عليه؟ قلنا لا يجب، لأن الواجب في دعوة الكافر أن نبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة. فدل هذا على أننا نأمرهم أولا أن يسلموا. نعم يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام كشرب الخمر مثلا وما أشبه ذلك، نمنعهم من هذا لأن هذا محرم عندنا، ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم فيها. لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة، وقد قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى، وهذا عام. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الآخرة وما فيها من النعيم بقوله ولكم في الآخرة. ومن فوائده من فوائد الحديث أنه ينبغي أن يسل الإنسان بما فاته من نعيم الدنيا. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سل المؤمنين، يعني ذكر لهم ما يتسلون به، وهو أنها لنا في الآخرة، والآخرة ليست ببعيدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان إن لم نقل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. من أين أخذت؟ من قوله ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أصل في السنة، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأً كفر